إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أيها الأخوة، سنبدأ إن شاء الله بقراءة في كتاب القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. ألف رحمه الله تعالى منظومة في أهم قواعد الدين، ثم شرحها شرحا لطيفا نافعا مفيدا. وقبل أن نبدأ بالقراءة في هذه الرسالة النافعة الماتعة، يحسن أن نقدم بمقدمة تتعلق بتعريف القواعد وأهمية ذلك، لأن طالب العلم لابد أن يكون عنده معرفة بأصول هذا الدين وقواعده وكلياته، بحيث إذا انضبطت عنده الأصول انضبطت عنده مسائل الدين الملحقة بهذه الأصول وبهذه الكليات. فلذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه: لا بد أن تكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات، ثم يعرف كيف وقعت هذه الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، وإلا بقي في كذب وجهل في الفرعيات وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. لأن هذه الشريعة الغراء المحكمة لها قواعد وأصول وكليات منضبطة محكمة، فإذا عرف الإنسان هذه الكليات وهذه الأصول وهذه القواعد، سهل عليه أن يعرف المسائل التي تندرج تحت هذه الكليات. فلذا نجد كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه قل: لا بد أن يكون عند الإنسان، خصوصا طالب العلم، لا بد أن تكون عنده أصول كلية تتعلق بأصول الشريعة ومقاصد الشريعة وكليات الشريعة، اللي يبني على هذه الأصول الفرعيات، ثم يعرف كيف وقعت هذه الفرعيات، كيف ألحقنا هذا الفرع بأصله، كيف ألحقناه بالكلية، كيف أخذت هذه الفروع من هذه الكلية، ليتكلم بعلم وعدل. وإلا إذا كان ليس كذلك فيكون إذن كلامه فيه جهل وفيه كذب. جهل لأنه تكلم بدون علم، وكذب لأنه يكون نسب للشريعة ما ليس منها، فيتولد من ذلك ظلم، يكونك تنسب هذا الشيء للشريعة وهو ليس من الشريعة، وأيضا يترتب على ذلك فساد عظيم. لكن إذا عرف الأصول والكليات والقواعد وضبطها وأتقنها، أمكنه أن يلحق الفرعيات بهذه الكليات وبهذه الأصول. فيكون عندنا إذن قواعد وضوابط وأصول، قواعد وضوابط وأصول. القواعد جمع قاعدة، والمقصود بالقاعدة هي الأساس، هي الأساس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قواعد عن الأساس الذي بنوا عليه البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إسماعيل ابنه عليه السلام يساعد في بناء قواعد البيت اللي هو الكعبة المشرفة. إذن في القاعدة في اللغة المراد بها الأساس والأصل الذي يبنى عليه غيره. لكن إذا جيت في الاصطلاح الفقهي أو اصطلاح عند أهل العلم في تعريفهم للقاعدة، يقولون بأنها حكم كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة تستمد أحكامها منه، يعني من هذا الحكم الكلي. إذن القاعدة أمر كلي تندرج تحته مسائل كثيرة تؤخذ أحكامها منه، من هذا الحكم الكلي أو الأمر الكلي، الأمر الكلي. فهي شاملة، لكن هذا الشمول نسبي، قد تكون في جميع الأبواب وقد تكون في بعض الأبواب، وقد تشمل المسائل الكثيرة وقد تكون المسائل ليست بكثيرة. فهناك من القواعد ما هو في جميع أبواب الفقه، جميع أبواب الفقه تحويها هذه القواعد، ومنها القواعد الكلية الخمس المشهورة التي يطلق عليها أهل العلم القواعد الكلية الكبرى الخمس، وهي إيش؟ الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة. هذه القواعد الخمس تعتبر قواعد كلية في جميع أبواب الفقه. وقد يضيف بعض أهل العلم قاعدة السادسة، بعضهم يقول لا ثواب إلا بنية، لكن هذه القاعدة لا ثواب إلا بنية قد تندرج تحت القاعدة المتقدم ذكرها، وهي الأمور بمقاصدها. وإذا كان يضاف قاعدة السادسة فهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني كلام الشرعي أو كلام الشارعي ينزه عن اللغو والحشو، إذن فلا يهمل. إذن تقول القاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. هذه القواعد الكلية الخمس أو الست في جميع أبواب الفقه. فإذن إذا جئت لتعرف القاعدة أنها حكم كلي يندرج تحته مسائل كثيرة وجزئيات كثيرة تستمد أحكامها منه، من هذا الحكم الكلي. فيشمل هذه القواعد الخمس الكلية أو الست. قد يكون الشمول ليس كلي وإنما نسبي، فيكون في عدد من أبواب الفقه، مثل قولهم قاعدة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، مثل هذه، والتابع تابع، والقرعة لا يصار إليها إلا عند عدم التعيين. مثل هذه القواعد هي في أبواب كثيرة، لكن ليست في جميع أبواب الفقه، ليست في جميع أبواب الفقه هذه القاعدة. أما الضابط فهو أيضا حكم كلي من ناحية اللغة. الضابط من قولك ضبطت الشيء، أضبطه ضبطا بمعنى وثقته واستوثقت منه، فيكون أمرا موثقا. لكن من ناحية الاصطلاح أيضا حكم كلي وتندرج تحته مسائل كثيرة، لكنه في باب فقهي واحد، في باب واحد وليس في أبواب متعددة، وإنما هو في باب واحد. مثل قاعدة إيش؟ الحدود تدرى بالشبهات، الحدود تدرى بالشبهات. ومثل قاعدة شعر الحيوان المتصل به في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل.
إذن حكم هذا الشعر في الحيوان ليس حكم بقية أجزاء الحيوان الأخرى. لو أزلت الشعر من الحيوان ما في بأس، لكن لو أزلت جزء فيه لحم لا يكون في حكم الميتة، يكون في حكم الميتة. وكذلك ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز الإقراض فيه. تستطيع أن تقول أن الضابط أيضا حكم كلي، لكنه إيش؟ في باب واحد من أبواب الفقه وليس في أبواب متعددة. طيب الأصل، إذا جينا للأصل، لأن قلنا عندنا قاعدة وعندنا أصل وعندنا ضابط. الأصل في اللغة هو أسفل الشيء، أسفل الشيء يسمى أصلا، وجمعه أصول، وهو ما بني عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا مثل الجدار، أو الابتناء عقليا مثل يبنى المعلول على العلة ويبنى المدلول على الدليل، ويحمل في الأصول على ما له فروع. الشيء الذي له فروع، الشجرة لها أصل وهو مكان أسفل منها وتتفرع منها فروع. في الاصطلاح إذا جينا للأصل في الاصطلاح يطلق على معاني عدة، منها الراجح من الأمرين، الشيء الراجح من الأمرين. تقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز، الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز. تقول الأصل براءة الذمة، وقد تطلق الأصل على إيش؟ على القاعدة المستمرة، كقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، استمرار الحكم السابق على ما كان عليه. وقد يطلق الأصل على القاعدة الكلية، فتقول الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، أي أن هذا قاعدة وأصل من أصول الشرعية. إذن ما الفرق بين الأصل والقاعدة والضابط؟ الفرق أن الأصل أعم من القاعدة وأعم من الضابط، لأن الأصل يكون من أبواب شتى ويكون من باب واحد، وأما القاعدة فإنها تكون من أبواب شتى وليس من باب واحد. وأما الضابط يكون في باب واحد، الضابط يكون في باب واحد. وأيضا هناك فرق بين القاعدة وبين الضابط، في أن القاعدة في الأصل محل اتفاق، يعني القاعدة محل اتفاق بين المذاهب الفقهية. فمثلا القواعد الخمس الكبرى التي هي الأصل، التي هي الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك والضرر يزال والعادة محك، هذه محل اتفاق بين المذاهب الفقهية الأربعة، وإن كانوا يختلفون في بعض المسائل التي تؤخذ من هذه القواعد، لكن هذه القواعد محل اتفاق. أما الضابط فيختص بكل مذهب، يختص بكل مذهب، فتجد من يقول صلاة المأموم تبع لصلاة الإمام، أي مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. هذه ليس محل اتفاق، هذه مثلا عند الحنفية، لكن عند الشافعية لا، يقولون صلاة المأموم ليست تبع لصلاة الإمام من كل وجه، وإنما الاقتداء به بالأفعال، أما لو فسدت صلاة الإمام لا تفسد صلاة المأموم. إذن فالضابط لا يلزم أن يكون محل اتفاق، أما القاعدة فهي محل اتفاق، والأصل أعم من القاعدة وأعم من الضابط. هذا في اصطلاح ايش؟ في اصطلاح المتأخرين. لكن في اصطلاح المتقدمين يقول لك أصل، أو يقول قاعدة، أو يقول ضابط، وقد يقصد به يقول ضابط، وقد يقصد به الأصل، وقد يقصد به القاعدة، ويقول قاعدة، وقد يقصد بها الأصل، أو يقصد بها الضابط، أو يقصد بها القاعدة نفسها. لكن في اصطلاح المتأخرين هم الذين يعني فرقوا بين الأصل والقاعدة والضابط، هذا التفريق الموجود هو في اصطلاح المتأخرين. لكن لو قرأت في كتب المتقدمين تجد يقول قاعدة ويتكون من باب واحد، وقد يقول قاعدة وهي من أبواب شتى، وقول قد قاعدة وهي تشمل الاثنين معا. طيب الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والقاعدة النحوية. أن القاعدة الأصولية منضبطة لا يتخلف منها شيء، فتقول الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، والنهي يفيد التحريم ما لم يصرفه صارف. وكذلك في النحو تقول الفاعل مرفوع مطلق ما يتغير، والمفعول به منصوب، منضبطة لا تتغير القاعدة الأصولية والقاعدة النحوية. لكن القاعدة الفقهية لا، فيها استثناءات، فتجدها حكم كلي تندرج تحته مسائل كثيرة ماخوذ أحكامها منه، لكن إذا جئت عند التطبيق فتجد هناك مسائل تستثنى من هذه القواعد، هناك مسائل تستثنى. طبعا مثل ما ذكرنا في أول حديثنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه لابد أن يكون عند إيش؟ عند الإنسان، يعني عند طالب العلم، أصول كلية يرد إليها الفرعيات، ثم يعرف كيف وقعت هذه الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، وإلا بقي في كذب وجهل في الكليات وظلم، يبقى في كذب وجهل في الفرعيات وظلم في الكليات فتولد فساد عظيم. لكن إذا عرف القاعدة وعرف الأصل وعرف الضابط وضبط هذا الأصل أمكنه أن يعرف المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة من المسائل التي لا تندرج تحتها، فيكون يتكلم بعلم وفي الوقت نفسه بعدل. طبعا أهمية قواعد علم الفقه هذه من أهم العلوم، لأنها تضبط لك الأصول. ولذلك قالوا من ضبط الأصول في قواعد الفقه وجملة مما يتفرع عنها فإن مسائل الفقه تنضبط عليه ويحسن فهمه ويحسن إدراكه، ويكون سببا في أن يحصل الملك الفقهية التي يستطيع أن يلحق المسائل بنظائرها وأشباهها وأمثالها، وهذا يعينه على ضبط مسائل كثيرة، ويحفظ عليه وقتا كثيرا في تتبع المسائل. إن المسائل جزئيات ما تتناهى، لكن إذا أخذت مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير تجد مئات المسائل تندرج تحت هذا القاعدة. إذا قلت الأمور بمقاصدها مئات المسائل ذكر أهل العلم أنها تندرج تحت هذه القاعدة وهذه الكلية. فإذا عرفت هذه القاعدة تكون كثير من المسائل التي تمر عليك هي من ضمن ما يؤخذ من هذه القاعدة ويندرج تحت هذه القاعدة، بدل أن تتتبع المسائل بأفرادها وهي لا تحصر كثرة. فلذلك قالوا يحفظ عليه وقت كثير في تتبع المسائل، ويكون لديه ملكة في معرفة المسائل إذا وردت عليه في سائر أبواب الفقه، فلا يحتاج إلى تتبع كل مسألة. بل إذا عرف الأصول في القواعد المبنية على الأدلة الصحيحة فإنه ينضبط قوله وتنضبط فتواه، وهذا ليس معناه أن لا توجد مسألة إلا وهي مندرجة تحت قاعدة من القواعد التي ذكرها أهل العلم، لا، هناك استثناءات، لكن تجد المستثنى ورد دليله الخاص به، ويكون أيضا في وصفه مختلف عن المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة. فلا تستثني الشريعة شيئا من حكم نظيره ومثيله إلا أن يكون لهذا المستثنى إيش؟ خصوصية وصفة ليست في بقية المسائل. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول إن شأن الشرائع الكلية أن تراعي الأمور العامة المنضبطة، ولا ينقضها تخلف الحكمة في أفراد الصور، لأن أفراد الصور ما تتخلف عن هذا الأصل إلا لصفة في هذا الفرد المستثنى، وهذه الجزئية التي لم تعطى حكم نظائرها في الظاهر. ولذا نجد الفقهاء يذكرون في علم فروق الفقه، الفروق الفقهية، يقولون هي المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم لعلة أوجبت ذلك. تجد الصورة أمامي واحدة لكن الحكم مختلف. طبعا الشريعة ما تتناقض ولا تعطي أحكام للأشياء المتماثلة ليست مثل بعض، لكن إذا رأيت شيئا فيها يخالف الآخر فاعلم أن لهذا المختلأ الذي استثنى له صفته، له خصوصيته. فمثلا جاء أن بول الغلام ينضح بالماء وبول الجارية يغسل، يعني في الصورة شيء واحد، هذا بول وهذا بول، الصورة في، لكن في الحكم الحكم مختلف، هنا أمر بالنضح وهنا أمر بالغسل. فإذا اختلف الحكم هذا دليل على أن الوصف الذي علق به الحكم يختلف عن ما قد يظن أنه نظيره أو شبيهه أو مثيله. كيف أفرق بين الأشياء المتشابهة في الصورة إذا اختلف الحكم؟ إما أن يكون عندي دليل نقلي مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فرق فيه بين بول الغلام وبول الجارية، أو أستند إلى قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية استنبطت منها العلة التي فرقت بين هذا وهذا. فالأصل في الأحكام الشرعية أنك تعطي الشبيه حكم شبيهه، والمثيل حكم مثيله، والنظير حكم نظيره. لكن إذا جاء في الشرع استثناء لشيء من هذه فلا بد أن يكون هناك دليل خاص استثنى هذا النوع بعينه، فتكون له خصوصية تخصه، وإن كان في الصورة التي أمامك أنه يشبه غيره، أنه يشبه غيره. فلذلك يعني قد تتشابه الصور في الظاهر والأحكام مختلفة، فلابد أن تبحث ما الفرق الذي جعل هذا حكمه يختلف عن هذا الحكم، فأبنيه على الدليل الذي فرق الدليل. إذا لم يأتي دليل يفرق فنرجعه إلى الأصل وهو التساوي في الأحكام في الأشياء المتماثلة، في الأشياء المتماثلة. فالحكم الكلي قد تستثنى منه مسائل، ولذا يعني التخلف أو الاستثناء يرجع إلى وصف اختص به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره لا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته بغيره. إذا نستند إلى دليل خاص استثنينا به هذه المسألة عن نظائرها، وإذا نظرت إلى هذه المسألة لوجدت لها خصوصية جعلت حكمها يختلف عن غيرها. فلذا يقرر كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ابن القيم أنه لا يوجد في الشريعة ما يخالف القياس، لا يوجد ما يخالف القياس. فإذا ثمت يعني خلاف بين القياس وبين النص أو بين المنقول، فإما أن يكون المنقول ليس صحيحا، وإما أن يكون المعقول ليس صريحا. أما المنقول الصحيح فإنه لا يخالف صريح العقل، والعقل الصريح الصحيح الذي ليس فيه يعني ما يخرجه عن حد الاعتدال لا يوجد فيه ما يخالف النقل الصحيح، لا يوجد، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا وجدت مسألة لها حكم يخالف حكم نظيرتها أو شبيهتها أو مثيلتها فاعلم أن لذلك خصوصية استثناها الشرع بهذا الحكم دون سائر نظائرها. طبعا مثل ما ذكرنا القواعد مهمة جدا، يعني تغني الباحث عن كثير من الجزئيات. لو قلت مثلا من أتلف شيء فعليه ضمانه، من أتلف شيئا فعليه ضمانه، تدخل فيه كل شيء متلف، إن الإنسان إذا أتلفه فعليه ضمانه، ما تقول من أتلف حمارا، من أتلف قماشا، من أتلف كذا، من أتلف خلاص، من أتلف شيء أيا كان هذا الشيء فعليه ضمانه. فتكون هذه القاعدة تغنيك عن كثير من المسائل التي في تتبعها يكون فيه وقت كبير، فمن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات التي تندرج تحت هذه الكليات، ويكون اتحد عنده ما تناقض عند غيره، اتحد عنده ما تناقض عند غيره. فلذلك قال العلماء من ضبط الأصول انضبطت له الفروع، ولذا قالوا من حرم الأصول حرم الوصول. فلا يمكن بدون معرفة القواعد الكلية ومقاصد الشريعة يعني أن تنضبط لدى طالب العلم أو لدى المتفقه مسائل الفقه ومسائل الدين. فلا بد أولا أن يضبط الأصول والكليات والمقاصد، ثم بعد ذلك ينظر في الفرعيات التي تندرج تحت هذه الكليات وهذه المقاصد، فيكون الأمور لديه منضبطة. طيب نبدأ بقراءة مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، و طيب نعطي وقت للأخوة اللي عندهم أسئلة، لكن نبدأ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في شرح القواعد الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها.
نعم، الشيخ رحمه الله تعالى وضع منظومة مشتملة على أهم قواعد الدين، الفقه وكذلك أصول الدين، وكما قال وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. هذا الأصل في القواعد، الأصل في القواعد الكلية أن تكون ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة. المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. كم كلمة؟
ثلاث.
كم مسألة تحتها؟
مئات
المسائل، مئات المسائل، الأمور بمقاصدها
كلمتين.
تحت كم مسألة؟ الإمام الشافعي ذكر أكثر من 150 مسألة تندرج تحت
الأمور،
تحت هذه القاعدة، بل جميع العبادات تندرج تحت هذه القاعدة الكبرى. فهذا الأصل في القواعد أنها قليلة الألفاظ لكنها كثيرة المعاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف معانيها وأمثلتها، تنبه الفطن على ما وراء ذلك.
أي نعم، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه المنظومة التي نظمها في القواعد تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف المعاني بأمثلتها وينبه الفطن يعني الإنسان اللبيب إلى ما وراء ذلك. نعم.
فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيرا لفهمها، وأسأل الله أن ينفع به واضعه وقارئه ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه رؤوف رحيم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق.
نعم، يقول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله عز وجل، الحمد لغة الثناء على من يستحقه، واصطلاحا الثناء على ذي الجميل الاختياري، على ذي الجميل الاختياري بصفاته اللازمة والمتعدية. فالثناء الحمد من الله عز وجل، على الحمد هو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ولذلك قال الحمد لله، ثناء على الله عز وجل بصفاته التي يستحقها. قال في الشرح الحمد هو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات. الحمد جاء في القرآن الكريم في أكثر من 40 مرة، في أكثر من 40 مرة، منها فواتح 5 سور: الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وكذلك سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في أول سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وفي أول سورة فاطر أيضا الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فتجد يبدأ بالحمد ويذكر موجب الحمد بعده، الحمد لله رب العالمين، ذكر موجب الحمد وهو موجبه ألوهية الله عز وجل وربوبيته، وهكذا فيما ذكره الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الحمد والشكر؟
الحمد يكون باللسان فقط،
الحمد يكون باللسان، وأما الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، لأن يجب أن تشكر الله عز وجل على نعمه بلسانك وأن تشكر عليه بقلبك، فتعتقد أن الله هو الذي وهب النعم التي لا تعد ولا تحصى، وأيضا تشكر بجوارحك بأن تستعمل هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل. لكن الحمد يكون في الأشياء إيش؟ خاص بأي شيء؟ الحمد يكون على النعمة وعلى المصيبة، يعني تحمد الله على كل ما يصيبك من خير أو غير ذلك، لكن الشكر في الأصل يكون على النعمة، الشكر يكون على النعمة. فهنا يقول المصنف في الشرح رحمه الله تعالى: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم. تقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكل أسماء الله عز وجل وكل صفاته حسنى. يقول: كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، وليس في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه، وهو تعالى جميع الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان. نعم، الله عز وجل ما يفعل شيء ولا يصيب أحدا بشيء إلا بعدل أو بإحسان، إما يتفضل سبحانه وتعالى وإما يعدل، فليس في أفعاله ظلم لأحد من العالمين، أفعاله كلها تدور بين العدل وبين الفضل. ولذا الواجب على المسلم أن يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على الوجه اللائق بالله عز وجل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا أتم حمد، يعني محمود على عدله ومحمود على فضله أتم حمد وأكمله. يقول المصنف: والله هو المألوه المعبود، الله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله وأن يعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيء لكمال حمده. نعم، هو المستحق للعبادة دون من سواه، ويجب صرف جميع العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب أن يصرف العبادة بجميع أنواعها لله، لأنه المستحق لها دون من سواه. فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فهو المستحق وحده دون من سواه لصرف العبادة له. يقول المصنف: العلي. العلي هذا الوصف الأول، الوصف الأول وصف الله عز وجل بالعلي وهو اسم لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة، دل الكتاب والسنة على أن الله عز وجل متصف بالعلو. ولذلك قال المصنف: العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات فهو بذاته سبحانه وتعالى بائن من خلقه، فوق خلقه بائن منهم لا يحتاج إلى أحد منهم. وعلو القدر لأنه سبحانه وتعالى له أعلى القدر، لأنه المتصرف في هذا الكون تصرفا مطلقا لا يشاركه فيه أحد. وعلو القهر فهو المالك دون من سواه. ثم قال بعد ذلك: الحمد لله العلي الأرفق. الأرفق هذه الصفة إيش؟ الثانية. والمقصود بالأرفق هنا أي الرفيق في أفعاله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. فأحد الوصفين هنا الأرفق المقصود به إيش؟ الرفيق. لفظ الأرفق يعني في اللغة يفهم منه أن هناك إيش؟ أكثر من شيء، وأن شيء أفضل من شيء، يدل على أن هناك أشياء مشتركة وأن بعضها أولى من بعض، لكن ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هنا بالأرفق المقصود به الرفيق في أفعاله. فالله عز وجل لا يساويه أحد في صفاته فضلا عن أن يكون يزيد عليه، بل هذا مثل قوله تعالى: وهو أهون عليه. وليس على الله عز وجل شيء يعني صعب أو شيء عسير أو شيء، فالمقصود بأهون هين مثل هو أعلم بكم، المقصود به إيش؟ عليم. المقصود به عليم. فالأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على غاية المصالح والحكمة. وقد أظهر سبحانه لعباده من أثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، يقول للأمر كن فيكون، لكن جعل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام. وكذلك خلقه الإنسان والحيوان قادر أن يقول له كن فيكون، كذلك النبات على مختلف أنواعها يخلقها شيئا فشيئا حتى تتكامل مع قدرته على تكميلها في لحظة، لكن هذا من حكمته سبحانه وتعالى ورفقه. فمن حكمته ورفقه تطوير هذه الأشياء في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عادلا منه سبحانه وتعالى وليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله سبحانه وتعالى، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. فكل صفة من صفاته عز وجل لها أثر في الخلق والأمر، فله الخلق وله الأمر، ما من صفة إلا ولها أثر في خلقه وفي أمره، ولا ينافي بعضها بعضا. ومن فهم هذا الأصل العظيم يقول المصنف: انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به. لعلنا نكتفي بهذا القدر، قد يكون عند بعض الأخوة بعض الأسئلة المتعلقة بالحج، ونكمل إن شاء الله في درس غدا إن شاء الله. إذا كان أحد عنده سؤال تفضل.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. حسن الله إليك. يقول السائل: بعض الناس خرجوا من مكة بدون طواف الإفاضة والسعي وطواف الوداع، فهل عليهم شيء؟
خرجوا إيش؟
خرجوا من مكة بدون طواف الإفاضة وبدون السعي وبدون طواف الوداع، فماذا عليهم؟
الإفاضة ركن الحج، والحج لا يصح بدون أركانه، فهذا يجب عليه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. هذا إلى الآن صحة حجه متوقفة على الاتيان بهذا الركن الذي هو طواف الإفاضة، فلا يصح الحج بدون أركانه. لكن طواف الإفاضة لا يفوت وقته، لا يفوت وقته متى ما أتى به صح وأجزاء، لكن الشخص لم يتحلل تحلل الكامل، لذلك ما يجوز له أن يأتي أهلا كان متزوجا حتى يطوف طواف الإفاضة.
أحسن الله إليك. يقول السائل: كم سعي على القارن والمفرد؟
القارن والمفرد عليهما سعي واحد، القارن والمفرد عليهما سعي واحد، لو سعوا بعد طواف القدوم يكفي، ولو لم يسعوا مع طواف القدوم وسعوا مع طواف الإفاضة صح وأجزاء. أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم. أيهما أفضل، السكن في مكة أو في المدينة؟ الأحاديث تدل على أن الأفضل سكن مكة، فهي أحب البقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، فلا شك يدل على أن مكة أفضل من المدينة، والمدينة يعني مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها عظيم وبركتها عظيمة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في غيره بألف صلاة. لكن سكن مكة، على ساكن مكة أن يحذر أشد الحذر من أي مخالفة هناك، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلخوف ابن عباس رضي الله عنه سكن الطائف، يعني ما فضل سكن مكة وعظيم الأجر فيها، كان ابن عباس يسكن الطائف يقول: خشى أن تقع مني بعض الذنوب أو بعض المخالفات. نعم.
قول السائل: من لم يحرم من الميقات هل عليه شيء غير الدم أم هو الدم فقط؟
ترك الإحرام من الميقات يكون ترك لواجب من واجبات النسك، وتارك الواجب يكون عليه دم، لكن بعض الإخوة يخلط بين ترك الإحرام الذي هو النية وبين كونه لابس المخيط حتى دخل مكة، مع أنه قد عقد النية في الميقات لكنه بقي بملابس المخيط، فينظر إن كان لم يعقد النية أصلا حتى دخل مكة أو قرب مكة فهذا يكون عليه دم، لأنه ترك واجب، لأن من واجبات الحج الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا، المعتبر له شرعا، المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها ولمن يمر بها من غير أهلها. أما إن كان عقد النية ونوى ولب لكنه بقي بملابسه المخيط حتى دخل مكة، مع أنه ما يجوز له هذا الفعل ويحرم عليه ويكون مرتكب لمحظور من محظورات الإحرام، لكن هنا تكون عليه فدية تخيير، يعني يخير بين أشياء ثلاثة: إما يصوم ثلاثة أيام، وإما يطعم ستة مساكين، وإما يذبح شاة، هذا الفرق بين الأمرين. نعم.
يقول السائل: إذا طاف الإنسان ثم أذن الفجر فقطع طوافه بنفسه مع وجود متسع من الوقت وصلى الراتبة، فهل فعله جائز؟
نعم، فعله جائز إذا كان قطع من أجل الصلاة وما يتعلق بالصلاة، فيتم من حيث قطع طوافه.
يقول السائل: هل تجب الموالاة بين الطواف والسعي؟
هو السعي تابع للطواف، السعي ليس له حكم على انفراد، هو تابع للطواف، فالأولى أن يتبع السعي بالطواف، لكن لو تعب أو أراد ينتظر ما عليه حرج، أو طاف سعى بين الصفا والمروة ثم تعب فجلس يستريح ما عليه حرج.
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
تفضل. وصلت مزدلفة قبل الفجر. طيب، وقبل هذا الوقت وين كنتم؟ كنتم في الطريق؟ لا، ما فيها. إذا كان الوصول بعد منتصف الليل ليس بتعمد للتأخير فما عليكم شيء. نعم، ما في عليكم شيء. ها؟ لا، هو السنة أن تبقى في المزدلفة إلى أن تصلي الفجر، وأن تقف بعد الفجر تدعو طويلا إلى قبيل طلوع الشمس، هذا هو السنة، لكن الواجب يتحقق بمضي أكثر الليل بعد منتصف الليل، هذا لمن وردها في أول الليل، يعني من ورد المزدلفة أول الليل يجب عليه أن يبقى إلى بعد منتصف الليل. أما إذا تأخر في الوصول بسبب الزحام ووصل بعد منتصف الليل لا يلزمه المكث، لا يلزمه المكث. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل طاف طواف القدوم بنية طواف الإفاضة وذلك قبل وقوف عرفة جاهلا، ثم طاف طواف الوداع وانصرف.
لا، ما يصح طواف الإفاضة قبل وقته. وقته أول وقت له هو يوم النحر، أول وقت هو يوم النحر. لكن كونه طاف طواف الإفاضة، يعني بعض أهل العلم يرون أن أول طواف يطوفه الشخص بعد الوقوف بعرفات هو الطواف الركن، هو الطواف الركن اللي هو طواف الإفاضة. فكونه طاف طواف الوداع حتى لو لم ينوي له الإفاضة يصح عنه طواف الإفاضة.
إذا عكسها.
نعم.
إذا عكس جعل طواف القدوم مع طواف الإفاضة.
طواف القدوم ما يصح لأنه طواف إفاضة، يصح لأنه طواف قدوم. لكن كونه طاف للطواف بنية طواف الوداع وهو بعد الوقوف بعرفة هذا يكون طواف إفاضة وليس طواف وداع. وفي الوقت نفسه كونه أخره إلى آخر عمل يعمله يجزي عن طواف الوداع. هو يعني كان الذي ينبغي أن ينوي به طواف الإفاضة، لكن كونه ما يعرف هذا الأمر فأول طواف يطوفه بعد الوقوف بعرفة هو طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة. لا لا، يؤخر السعي، السعي تبع للطواف، ولا يقال إنه ما ودع البيت بطواف، لأن السعي هو تبع للطواف، ما يأخذ حكما منفردا. نعم. لا لا، ما يقدم السعي، لأن الأصل أن السعي بعد الطواف وليس قبله. لكن لو فعل جاهلا ما على الشيء، ما على الشيء. ولو فعله على فتوى من أفتى ما على الشيء، ما على الشيء. لكن الأولى أن يجعله عقب الطواف، هذا هو الأولى وهذا هو الصحيح. أي نعم، أي صح. ويرمي عن الأيام بس بترتيب، يبدأ رمي الجمار كلها عن اليوم الحادي عشر، ثم يعود فيرمي عن الثاني عشر، ثم يعود فيرمي عن الثالث عشر، ما عليه حرج. المحظور هو أن يقدم طواف رمي يوم إلى الذي قبله. أما كونه أخر الرمي ثم رمى عما تقدم ما على حرج، ما على حرج. تفضل.
يقول السائل: في أمريكا عندهم
إيش؟
في أمريكا، أمريكا المسجد المسجد غير متجه للقبلة تماما، يصلون إلى جهة الشرق والكعبة في جهة الجنوب الشرقي.
والله شوف، يتأكدوا إذا الانحراف كبير يعدلون في المحراب أو في الصلب. ها؟ ما يفعلون وهم يعلمون أنه. طيب الانحراف كيف، كبير ولا
الشرق؟
على كل، إذا ليس الانحراف عكس الاتجاه، لا، إذا كان عكس الاتجاه ما تصح أصلا. لكن إذا كان انحرافا ليس من كل وجه، الصلاة تصح، الصلاة تصح. بس الأولى، الأولى أن يعدلوا. كبير تغير عن وضعه. طيب لو انحرف قليلا في الصلاة أثناء الصلاة بس، يلا لك أجرك، لك أجرك. لا لا، إن شاء الله تصح الصلاة. كما بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة للمدينة، فيكون مثل هذا الاتجاه يغتفر، يغتفر، لأن عين الكعبة هو لمن يكون عندها أو قريب منها، أما من كان بعيد فحسب غلبة الظن. الصلاة إن شاء الله تصح فيه. نعم. تفضل. يجوز لا لا، هي خلاص ملكته بالهبة وبعد ذلك تتصرف فيه، هي خلاص أصبح ملكا لها، والواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، فأصبح ملكا لها ولها أن تتصرف فيه بما ليس فيه مخالفة للشرع، وهذا إن شاء الله ما فيه بأس. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: من خرج من مكة لزيارة المدينة فهل عليه طواف الوداع قبل أن يذهب إلى المدينة أم بعد أن يعود؟
لا، يجب عليه أن يطوف الوداع قبل أن يغادر مكة، يعني ما يسافر مسافة تقصر فيها الصلاة وهو لم يودع. فلو أتى المدينة وهو لم يودع فآت وقت الوداع ويجبره بدم. نعم.
وإذا عاد عليه عمرة ولا شيء؟
إذا عاد يعود بعمرة أو بغيره، لكن لا يفيده شيء من هذه الناحية لأنه فات وقت فعله. تفضل. عليه ذبيحة لفقراء الحرم، إنه ترك واجب هذا إذا ما طاف الوداع، أما لو طاف الوداع خلاص انتهى أمره. أي إذا أنتم واثقين فيه وفعلا ذبح خلاص، ليس شرط أن يكون في البنك. نعم.
يقول السائل: بعد ذهابهم من عرفة إلى المزدلفة انحرف السائق عن الطريق فتاه في الطريق ولم يصلوا إلا بعد الفجر.
لم يصلوا المزدلفة
إلا بعد الفجر،
ما عليهم شيء إن شاء الله، ليس بتعمد منهم ما عليهم شيء.
جزاك الله خيرا.
طيب، في سؤال ولا نكتفي؟ هات اللي عند الأخ. تفضل. ميقات الإحرام. طيب، جدة ليست ميقات إلا لأهلها. طيب، ارجعوا الميقات، رابغ مو بعيد من جدة، ترجعوا الميقات تستطيعون ترجعون، أنتم ما أظن يمنعونكم من الرجوع إلى الميقات وهو قريب منكم، أو تذهبون إلى يلملم. أي في شيء ترك واجب. طيب، ما أحرمتم في الطائرة؟ ما أحرمتم في الباخرة؟
ما
من الأول ما أخبرتم أنكم ستذهبون؟ والله على كل، لو رجعتم للميقات وأحرمتم منهم ما عليكم بس، لكن كونكم مضيتم يكون تركتم واجب وهو الإحرام من الميقات، يكون على كل واحد ذبيحة لفقراء الحرم كان يستطيع ذلك. إذا ما يستطيع يصوم 10 أيام في أي مكان وفي أي وقت، 10 أيام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم من لم يبت في منى ومزدلفة؟ البيات في منى،
هذا ترك واجبين، ترك واجبه المبيت مزدلفة وترك واجبه المبيت بمنى، وكل من ترك واجب يكون عليه دم، فيكون عليه دمان. نعم.
يقول السائل: ما حكم من رمى الجمرات قبل الزوال؟
إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي بعد الزوال، وإلا يكون ترك واجب، لأن الرمي إنما يكون بعد الزوال في غير جمرة العقبة، إنما يكون بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم، كما جاء عن ابن عمر يقول: كنا نتحين الشمس لتزول فنرمي. نعم.
يقول: اعتمر ونسى التقصير فما الحكم؟
والآن وين؟
ما كتب
ولا انتهى من ترك واجب الحلق والتقصير، واجب من واجبات العمرة يجبره بدم.
يقول السائل: رجل طاف طواف الوداع في الصباح ثم نام في سكنه إلى الظهر وغادر بعدها خارجا من مكة، فهل عليه شيء؟
إذا كان ينتظر الرفقة أو ينتظر السيارة أو ينتظر الموعد المحدد لا ما عليه بس. نعم. ويعرف أنه شوفوا، إذا كان ينتظر الرفقة أو ينتظر السيارة أو هناك من يهيئ هذا الأمر وهو ينتظر ما عليه حرج، لكن ليس له أن يبيت بعد يعني طواف الوداع. لكن مثل هذه الأشياء الآن يعني يعسر على الحاج أن يرجع ليطوف في هذا الزحام الشديد، فكونه ينتظر لساعات أو ينام لساعات ما عليه حرج إن شاء الله، ما عليه حرج.
يقول السائل: هل تقبيل الحجر الأسود أو لمس الحجر اليماني بدون طواف يعتبر من العبادة؟
بالنسبة للحجر الأسود نعم، يقبله أن تيسر له أو يمسه بيده أن يستلمه، أما الركن اليماني يستلمه بيده ولا يقبله ولا يشير إليه إن لم يصل إليه، أما الحجر الأسود يستلمه وله أن يقبله، وكل ذلك مشروع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للركن اليماني يستلمه بيده إن تيسر له، ما تيسر لا يشير إليه كما يشير الحجر الأسود.
لكن نعم. إن كان بدون سعي بدون طواف حول الكعبة،
لا بدون طواف لم يرد أنه يذهب إليه ليقبل، لكن أثناء الطواف وبعد صلاة ركعتي الطواف ما في حرج يذهب، بل هو المستحب أن يذهب للحجر فيستلمه ويقبله، حجر الأسود وليس الركن اليماني.
يقول السائل: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، فما الرد على من يتخذ قبور الأولياء مساجد قدوة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه ليس داخل المسجد، وإنما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدخله من أدخله من بني مروة من بني أمية في بعد ذلك، وكان وضع على شكل بحيث لا يستقبل أثناء الصلاة، لكن ليس لأحد أن يقتدي بهذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تجعلوا قبري عيدا، ونهى يعني عن الصلاة إلى القبور، فلا يجوز لأحد أن يصلي في مسجد فيه قبر ولا أن يبني مسجد على قبر. نعم.
يقول
هلا بس خارج في الأصل خارج المسجد، وفي الأصل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أدخله من أدخله داخل المسجد، فلذلك ما تجد التوسعة الشرقية، ما في التوسعة من الناحية الشرقية من شرق القبر لكي لا يكون وسط المسجد، هو أخذ الزاوية. نعم. فما في الآن شفت التوسعة متأخرة، أخروا التوسعة عن شرقي ما فيها القبر لكي لا يكون القبر في وسط المسجد، التوسعة متأخرة عن القبر، لكن القبر يبقى كما هو لكي لا يكون في ذلك فتنة ويفتتن الناس بذلك، لأن من مقاصد الشريعة النظر إلى المآلات وما تؤول إليه الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث بعهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم، لكنه تركها صلى الله عليه وسلم لكي لا يقال الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم غير كل شيء حتى الكعبة، فالأشياء التي يخشى أن يترتب عليها فتنة تلحق بالمسلمين فتترك هذه الأشياء، ودفع المفسدة يقدم على جلب المصلحة. نعم.
يقول السائل: ما حكم العيش في بلاد غير الإسلام طلبا للعمل والاستقرار؟
والله إذا كان بلاد غير المسلمين يستطيع فيها إظهار دينه ولا يجبر على فعل المحرمات يجوز له ذلك، وإذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه أو يجبر على فعل المحرمات لا يجوز له البقاء إلا إذا لم يجد بلدا يستطيع الذهاب إليه فيكون معذورا، فاتقوا الله ما استطعتم، أحكام الشرع كلها معلقة بالقدرة عليها، يتق الله ما استطاع. نعم. نعم. هو هذا الأصل، أنك إذا طفت الوداع تودع به البيت فتسافر، لكن إن كان الشخص ينتظر السيارة أو ينتظر الرفقة أو اجتماع المسافرين مع بعض وهذا يأخذ وقت ساعة ساعتين ثلاث أكثر أقل، ما على حرج ما على حرج. نعم. بعد إيش؟ نعم. لا طواف الوداع لا يكون إلا بعد رمي الجمار في اليوم الثاني عشر للمتعجل والثالث عشر لغير المتعجل، طواف الإفاضة هو في العيد وبعده، لا يكون طواف الإفاضة فقط ما يكون عن الوداع، يكون ترك واجب، لأن الواجب عليه أن يودع البيت قبل بطواف قبل أن يغادره، فيكون هذا عليه واجب وتارك الواجب عليه دم. لا ما أحد يفتيه، لا يمكن أحد يفتيه أنك تطوف الوداع يوم العيد، ما يمكن ولا اعتبار لمثله، ما أحد يفتي بهذا، ولو أفتى ما تعتبر هذه الفتوى لأنه ما حان وقته، مثل ما لو صليت المغرب الآن ما يتصح منك، لم يحن وقتها بعد. فطواف الوداع وقته لا يبدأ إلا بعد رمي الجمار في اليوم 12 بعد الزوال للمتعجل. أي لو طفته قبل ذلك يعتبر إيجاد له في غير وقته، والعبادة ما تصح قبل دخول وقتها. عليك دم مكة لفقراء الحرم. ها؟ إذا كان لا يقدر على ذلك يصوم 10 أيام في أي مكان، في أي مكان وفي أي وقت. للبنك، للبنك يدفع للبنك، نعم يكفي ذلك، يصير وكيل عنه. طيب ها، طواف الإفاضة والوداع في آخر شيء، ما في بأس، ما في بأس، ما في ما في بأس. اي نعم ما عليك حرج. نمشي.
احرم وذهب الى منى في اليوم السابع، احرم في اليوم السابع وذهب الى منى في اليوم السابع،
احرم من مكه في اليوم الثامن. اي هذا هو، هو وقته المتمتع يحرم في اليوم الثامن بالحج. السابع راح منى، ما علي حرج، ما علي حرج، ما علي حرج. نعم
شيخ السائل،
ليس هناك صيغه محدده، إنما يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه ويدعو له عن أمته خيرا باللفظ الذي يؤدي هذا المعنى، لكن ليس هناك صيغة محددة أنه لابد أن يقولها أو إذا لم يقل. نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على كل من سلم عليه في أي مكان في الدنيا، كما جاء في الحديث إن لله ملائكة جوالين يبلغون يعني عن أمة السلام، فتسلم في أي مكان وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه ذلك. لكن لا يجوز تأتي القبر وتقول فلان من الناس يصلي ويسلم عليك، لا تسلم عن، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تدعو لنفسك عند القبر، لا تدعو لنفسك بعدما تسلم وتذهب تدعو لنفسك، لكن عند القبر وأن تسلم تخص به السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له صلى الله عليه وسلم أن يجزيه عن أمته خير الجزاء. ولا تدعو لنفسك هناك، ثم تسلم على أبي بكر ثم تسلم على عمر رضي الله عنهم. طيب نكتفي. ها ما عليه شيء، ما عليه شيء. تسافروا المدينة وبعدين ترجعون مكة، لا ليس صحيحا. الطواف، طواف الوداع هو تكملة للحج، ويكون قبل أن تسافر من مكة. إذا فرغت من الحج وانتهيت تطوف طواف الوداع، سافرت بعد ذلك أي مكان، عدت إلى مكة بعد ذلك ما يلزمك شيء. أي الإفاضة والوداع ممكن، ممكن بنية، بنية طواف الإفاضة ويغني عن الوداع، أخذ نية الإحرام ليلة الثامن في مكة ما فيها بس، وحتى في اليوم التاسع لو عقدها في اليوم التاسع إذا أدرك عرفات أدرك الحج. خرج إين؟ لكن ما زال في مكة؟ لا جدة لا يعتبر سفر، ما يجوز السفر قبل أن يودع. نية التخفيف عن الزحام ويخفف عن نفسه يترك واجب. لا يبقى، يبقى في مكة أو يؤخر طواف الإفاضة ما يفوض، يروح جدة ثم يعود ليطوف طواف الإفاضة ويغني عن الوداع. يعني لو ما طاف طواف الإفاضة له أن يذهب إلى جدة الطائف ثم يعود إلى مكة، لأنه ما زال محرم وما زال يعني بقي له ركن الحج. لكن إذا لم يتبقى إلا الوداع لا ما يسافر، شرط صحته أن لا يسافر وهو لم يودع. إن سافر يكون يعني تجاوز الوقت المعدول له فيه، حتى لو جاء. الواجبات ما يسقطها الجهل، المحظورات لا، لو قلمت أظافرك أو لبست المخيط أو خدت من شعرك أو وأنت ناسي أو جاهل ما عليك شيء، لكن الواجبات لا، لابد من جبرها. إذا ما عنده ينتقل للصيام، الحمد لله ما في حرج. ترك الواجب يصوم عنه 10 أيام، لا 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 في أي مكان، في أي مكان هذه العشر، في أي مكان وفي أي وقت، والحمد لله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.